بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع منظومة الفاسي رحمه الله تعالى في ألقاب الحديث، وكنا في المجلس الماضي قد شرعنا في الكلام على الحديث الصحيح وبعض شروطه، وأظننا قد تكلمنا على ما يتعلق باتصال الإسناد وعدالة الرواة، هذا فيما أذكره، لكن نعيده ونجمل الكلام في ما يتعلق بالاتصال وما يتعلق بعدالة الرواة. فذكرنا أن الاتصال في الحديث الصحيح أن يسمع كل شيخ الحديث عمن هو فوقه، أن يسمع كل راو الحديث عمن هو فوقه، ويسمع الذي فوقه ممن فوقه، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أيضا مثالا على ذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات، وذكرنا وجه اتصال الإسناد فيه. ثم تكلمنا على العدالة، وذكرنا أن العدالة يراد بها الملكة التي تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة، وذكرنا أيضا أن الملكة يراد بها هنا أن يكون هذا الأمر سجية لدى الراوي، وأيضا ذكرنا أن التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى حاجزا، فيفعل المأمور ويترك المحظور. وبعض أهل العلم قد عرفها بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، لكي تشمل جميع المخالفات. وذكرنا شيئا من كلام الخطيب البغدادي في ما يتعلق بالمروءة، ولا أدري إن كنا قد انتهينا من المروءة أو لا، لكن عموما نذكر بعض الأشياء المتعلقة بالمروءة. أولا، بارك الله فيكم، ما يتعلق بالمروءة ذكرنا تعريفات للمروءة، ومنها على سبيل المثال أن يجتنب الإنسان فعل خسائس الأمور وما لا ينبغي، خسائس الأمور وما لا ينبغي مما لم يمنعه الشرع، وبعض أهل العلم يتوسع ويدخل في خوارم المروءة ما حرمه الشارع، هذا يتفاوت فيه أهل العلم. والسبب في ذكر المروءة ضمن عدالة الرواة هو أن المروءة بحسب نظر أهل الحديث لما جاء من صنف في كتب أهل الحديث نظر إلى عمل بعض المحدثين شعبة بن الحجاج وغيرهم من أئمة الحديث، فإن بعضهم كان يجتنب الراوي أو الحديث عن الرجل أو استمع له لا رآه قد جاء أو أتى شيئا من خوارم المروءة. إذا فعلا من الأفعال التي هي من خوارم، ولا شك أن الإنسان مطلوب منه أن يكون حسن وحسن الهدي، أن يكون أسوة لغيره، يتجنب خسائس الأشياء التي لا تليق خصوصا بمقام وطلاب العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. فلذلك ينبغي على الراوي أن يتجنب كل شيء يكون، بل أقول طالب العلم ينبغي عليه أن يتجنب كل ما يقدح في سمته وأسوته للناس، وهذا لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم. ومثلنا بكلام الخطيب البغدادي فيما يتعلق بالإكثار من الضحك والمزاح والتوسع في ذلك، حيث قال رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة أهل العلم عن حد الأدب وطريقة أهل العلم. فأما متصفه وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك تضع القدر وتزيل المروءة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الجامع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا مثال من أمثلة خوارم المروءة، ليس هذا هو يعني حصر لخوارم المروءة، بل هي كثيرة. ولذلك ننبه على مسألة، وهي أن خوارم المروءة تتفاوت من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. ففي بلد مثلا يكون عندهم مثلا نوع من اللباس من خوارم المروءة، لكن في بلد أخرى لا يكون هذا اللباس من خوارم المروءة. يكون مثلا في بعض البلاد مثلا الركوب على بعض الأنواع من الدواب من خوارم المروءة، وفي بعض البلدان من خوارم المروءة، كما جاء عن بعض الرواة أظنه شعبة أو غيره ترك رواية بعض الشيوخ لأجل أنه رآه يركب على البرذون وهو دابة دون الحصان وفوق الحمار، وغير ذلك مما جاء عن جمع من يعني السلف، منهم من مثلا رأى رجلا يبول قائما فترك حديثه وهكذا. فهذا جاء عن جمع من الرواة، فلأجل هذا جاء عن أهل الحديث لما صنفوا في ذكر مصنفاتهم لما صنفوا في ذكر مصطلح الحديث ذكروا ما يتعلق بخوارم المروءة لما رأوه من أفعال بعض العلماء. والحق في هذا الباب هو أن خوارم المروءة إذا لم تكن مما يقدح في دين المرء فإن ذلك لا يضر في روايته. أقول في هذا الباب أنه إذا كانت هذه الخوارم التي هي من خوارم المروءة هي مما لا يقدح في دين الرجل فإن هذا لا يضر في روايته، هذا هو الحق في هذا الباب. وأما إطلاق اشتراط إطلاق خلو الراوي عن خوارم المروءة فهذا في الحقيقة ليس هو مقصود ومراد من ترك رواية من رأى منه شيئا من تلك الخوارم. وإنما تركه هو لنفسه أمرا رآه لنفسه، لا أنه شرط من شروط قبول رواية الراوي، والله أعلم في هذا الباب يعني. لكن هذا الذي يظهر من جمع يعني ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم. ثم ننتقل إلى ما يلي ذلك من المسائل. يعني ذكرنا في الحديث الصحيح أنه خمسة شروط، فيه خمسة شروط: الأول الاتصال، الثاني العدالة، الثالث الضبط، الثالث هو الضبط. الضبط يراد به الحفظ، يراد به الحفظ، ومعناه في اصطلاح المحدثين أن يثبت الراوي ما سمعه إما في صدره أو في كتابه ونعرف هذا: أن يثبت الراوي ما سمعه، يعني ما سمعه من الشيوخ، فيضبطه ضبطا جيدا. وإما أن يكون هذا الضبط ضبطا في الصدر، وإما أن يكون هذا الضبط ضبطا في الكتاب. فنستفيد من هذا أن الضبط ضبطان: ضبط كتاب وضبط صدر، فالضبط ضبطان: ضبط كتاب وضبط صدر. أما ضبط الكتاب هو أن يثبت الراوي في كتابه ما سمعه من شيوخه في كتاب مع صيانته لهذا الكتاب وتصحيحه فمثلا يكتب في هذا الكتاب الأحاديث التي سمعها من مشايخه ويدونها ويسجلها في هذا الكتاب، ثم هو بعد كتابته لهذا الكتاب فإنه يصونه عن العبث، فلا يمكن العبث فيه أو التغيير وهذا قد حصل عند كثير من الرواة، أن أهل العلم قد ردوا حديثه لما رأوا منه أنه قد أعطى شيئا من كتابه لبعض الوراقين والنساخ، فغيروا في تلك الكتب وتصرفوا فيها دون إذن من صاحب الكتاب، فتكلم أهل العلم على جماعة ممن كان هذا حالهم. وأيضا تصحيحه، فإذا أخطأ في موضع ثم تبين له خطأه في هذا الموضع فإنه يصحح ذلك الخطأ، ويكون هذا أيضا أحيانا يكون يسمع مثلا في يعني في حال تحديثه، يسمع أحد الطلاب أو أحد الذين يسمعون له يبين له الخطأ في هذا الموضع الذي أخطأ فيه فإذا تبين له الخطأ كان عليه أن يصحح هذا الخطأ، كان عليه أن يصحح هذا الخطأ. والمهم في هذا والمعتبر فيه هو أن يكون هذا الكتاب صحيحا إلى حين أداء المحدث للحديث. كتب الحديث عن شيخه ودونه وكان قد صان كتابه من العبث فيه والتغيير، ثم حدث من هذا الكتاب الطلاب وسمعوا منه وتلقوا عنه، ثم بعد سماعهم لهذا الحديث أعطى هذا الكتاب لفلان من الرواة، فوجد أنه قد عبث في هذا الكتاب. فهذا العبث الذي حصل بعد تحديثه فهذا العبث لا يضر ما دام أنه قد أدى صحيح، لكن ليس له أن يحدث من هذا الكتاب مرة أخرى إذا علم أنه قد حصل فيه تغيير وتعديل. وأما ضبط الصدر فهو أن يثبت الراوي ما سمعه من مشايخه حفظا في صدره، فيتمكن من استحضار تلك الأحاديث متى احتاج إلى ذلك، متى احتاج إلى ذلك. فالفرق بين ضبط الصدر وضبط الكتاب هو أن هذا يحدث من حفظه وهذا يحدث قراءة من الكتاب. وإن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى وانتهينا من هذا المتن ثم انتقلنا إلى متن آخر أوسع منه نتكلم على ما يتعلق بالأداء وإلى آخر ما يتعلق بهذا الباب. وإن كان قد أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة إشارة يسيرة إلى بعض صيغ الأداء لكنها لا تفي بالمقصود، وإنما هي مفاتيح كما ذكرنا سابقا. طيب الآن انتهينا من الشرط الثالث، وهنا تنبيه على قوله رحمه الله تعالى ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل. فقوله ضبطه قد كمل تمام الضبط هو الذي يكون عند الراوي الذي يكون حديثه صحيحا، وأقل منه رتبة هو خفيف الضبط كما سيأتي بيانه في الحديث الحسن. تعالى إلى النهاية بلا تعليل، يعني أن يكون الضبط والاتصال إلى النهاية ويكون هذا الضبط والاتصال إلى النهاية وأيضا العدالة الضبط والاتصال والعدالة إلى النهاية تكون هذه بلا تعليل ولا شذوذ يقول يحيى بن محمد بن يحيى رحمه الله قال يحيى بن محمد بن يحيى رحمه الله لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يتناهى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح، ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يفيدك في بيان ما ذكرناه. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى ما يتعلق بالتعليل. يعني قلنا في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير علة قادحة ولا شذوذ، من غير علة قادحة ولا شذوذ. وطبعا من باب الفائدة نقول قولهم بنقل العدل الضابط، العدل الضابط والثقة. إذا أردت أن تختصر العدل الضابط تقول الثقة، فالعدل الضابط في اصطلاح أهل الحديث هو الثقة، هو الثقة. وأحيانا يقول لك ثقة وعدل، يعني يقول لك فلان ثقة عدل، وهذا لا يعني لا يضر، إنما هي اصطلاحات بارك الله فيكم. قال إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعل بالتحصيل. الآن انتقل إلى الكلام على العلة، انتقل إلى الكلام على العلة. العلة هي في اللغة المرض، العلة في اللغة هي المرض. تقول فلان عليل، تقول فلان عليل يعني مريض. وأيضا تقول من معاني العلة أيضا في اللغة من معاني العلة في اللغة هي ما يتلهى به الصبي، ما يتلهى به الصبي. فتقول عللت الصبي، عللت الصبي ب مثلا بالطعام أو باللعبة، يعني ألهيته باللعبة. ومن معانيها أيضا السقيا مرة بعد مرة، السقيا مرة بعد مرة. تقول فلان عل فلانا بالشراب، فلان عل فلانا بالشراب، يعني سقاه مرة أخرى. وكل حديث وجدت فيه علة فهو حديث معلل، فهو حديث معلل. وبعض أهل العلم يطلق عليه لفظ معلول، واختلف أهل العلم في استعمال لفظة معلول، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها. وجرى استعمال جمع من أئمة هذا الشأن على استعمال لفظة معلول. وأما في الاصطلاح، وأما في الاصطلاح فالعلة يراد بها سبب خفي، سبب خفي يقدح في صحة الحديث سبب خفي، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر منه. وهذا أشهر من أشهر ما يعني يتعلق بتعريف العلة، يعني لأن هنالك تعريفات أخرى، لكن يعني أولى ما يقال هو ما يدور على هذا المعنى، أنها سبب غامض أو سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فترى تنظر في الحديث فترى في ظاهر الحديث ظاهره يدل على الاتصال ويدل على عدالة الرواة وعلى ضبطهم، فظاهر الحديث يدلك على أنه حديث صحيح، لكن بعد التفتيش والنظر تكتشف أن الحديث هذا ضعيف ولكن خفيا، ولا تسمى العلة علة إلا إذا كانت خفية. في الاصطلاح لا تسمى العلة بذلك إلا إذا كانت خفية، مع أن بعض أهل العلم وبعض أهل الحديث قد يتجوزون أحيانا في ذكر العلة في غير العلة الخفية، فيقول لك مثلا هذا الحديث علته مثلا الراوي الضعيف فلان، أو هذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى مثلا انقطاع في موضع كذا، والعلة الثانية أن الراوي فلان متروك أو ضعيف أو كذا. فانتبه إلى أن العلة يراد بها هذا الآن كلام على الاصطلاح، على الاصطلاح أن العلة سبب خفي ليس بسبب ظاهر، بل هو سبب خفي يقدح فيه، يقدح هذا السبب الخفي في صحة الحديث مع أن ظاهر الحديث هو السلامة من هذه العلة. واضح؟ فمثلا تجد حديثا يرويه راو عن شيخه، وظاهر هذا الحديث عند النظرة الأولى أو حتى أحيانا يكون مع إدمان النظر، أرى أن الحديث ظاهره ظاهر النظر فيه أنه متصل الإسناد، لكن بعد التفتيش يعني ترى هذا الراوي مثلا، ترى هذا الراوي هو معاصر لهذا الراوي وهم في نفس العصر واحتمال اللقية موجودة، لكن لما نظرت في ترجمة هذا وفي سيرته وفي ترجمة هذا الآخر وفي سيرته ترى أن مثلا الأول يسكن بالمشرق والثاني يسكن بالمغرب مثلا، ولم يثبت أبدا أن هذا رحل إلى مكان يعني يكون الآخر قد رحل إليه على سبيل المثال، أو أن فلانا من الرواة مثلا بالبصرة ولم يخرج من البصرة طوال حياته ومات فيها، ولكن راوي الآخر خرج وسافر لكنه لم يدخل إلى البصرة فيقينا أنهما لم يلتقيا، أو مثلا فلان من أهل البصرة كان يخرج ويذهب إلى الحج في جميع السنوات، في كل سنة يذهب، لكن في سنة من السنوات لم يذهب إلى الحج، وفي تلك السنة التي لم يذهب فيها إلى الحج ذهب الراوي الآخر إلى الحج، لأن الحج مكان اجتماع كثير من الناس والرواة، وهذا يعني لابد أن ينتبه إليه أيضا الناظر في الكلام على اللقية بين الرواة، لأن احتمال اللقية في الحج كبيرة جدا بين أئمة هذا الشأن وأئمة الإسلام. واضح؟ هذه مثل هذه أسباب أحيانا قد تكون خفية تحتاج إلى إدمان نظر، وأحيانا تحتاج إلى جمع للطرق والأسانيد، تجمع هذا الطريق هذا الإسناد وهذاك الإسناد للحديث الواحد، أحيانا قد يكون له 10 أسانيد أو 5 أسانيد أو 7 أسانيد أو 3 أو نحو ذلك، فتنظر في هذا الإسناد وذاك الإسناد وذاك الإسناد للحديث الواحد لكي تخرج بحصيلة، وأحيانا قد تضطر إلى النظر إلى أسانيد أخرى ليست لنفس الحديث. المسألة ليس في هذا مقام التفصيل فيها، لأن التفصيل فيها الآن يشوش الذهن. قال الآن انتهينا من الكلام على العلة باختصار. الآن الشرط الخامس والأخير هو عدم الشذوذ، هو عدم الشذوذ. وبعض أهل العلم يضيف ويقول عدم الشذوذ والنكارة، وسيأتي الكلام عليهما. الشذوذ تقول شد فلان إذا انفرد، تقول شد فلان إذا انفرد. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين، فأرجح ما يقال فيه أنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وطبعا بعض أهل العلم يقول ما يعني ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، لكن هذا التعريف فيه نظر، وإن شاء الله هذا في يعني مراحل أخرى إن يسر الله سبحانه وتعالى الكلام على ذلك، لأن هذا يتعلق به أمور يعني أخرى متعلقة ببيان بعض المخالفات التي قد يخالف فيها الثقة، أحيانا قد يعني يخالف ويقبل. عموما ليس هذا موضع التفصيل. فنقول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. قولنا هنا المقبول، قولنا المقبول نريد به الراوي الذي يقبل حديثه، نريد به الراوي الذي يقبل حديثه، سواء كان هذا الراوي صحيح الحديث أو حسن الحديث، نريد به الراوي الذي يقبل حديثه، فهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ولفظة أولى منه يعني أدق من لفظة أوثق منه، أدق من لفظة أوثق منه. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. نقول قولنا أولى منه لها احتمالات كثيرة، أو عدة احتمالات، لها عدة احتمالات، فتحتمل أن يخالف راوي 10 رواة، فهؤلاء 10 هم أولى من هذا الواحد. لماذا؟ لاحتمال الخطأ في الواحد أكثر من احتمال الخطأ في 10. تجد 10 مثلا يروون الحديث على نحو معين، ولكن ينفرد واحد ويخالفهم فيرويه على نحو آخر، فهنا نقول 10 هؤلاء هم أولى في القبول من هذا الواحد. أحيانا قد يخالف 2 ويكون هذان الاثنان أولى بالقبول من الواحد. وأحيانا قد يخالف اثنان واحدا، أو قد يخالف واحد اثنان، قد يخالف واحد قد يخالف واحد اثنين، ومع ذلك نحكم بالقبول للواحد. لماذا؟ لأنه قد علم أن هذين الاثنين هما لا يضبطان الحديث أصلا، أو قد يكونان كذابان، قد يكون كل منهما كذابا، فلأجل ذلك نرد حديثهما ونقبل حديث الواحد. فقولنا ما رواه المقبول مخالفا لما هو لمن هو أولى منه، قولنا أولى منه أولى بالاستعمال من قولنا أوثق منه. وأحيانا قد يكون راو واحد ثقة يخالف هذا الثقة اثنين أو ثلاثة، لكن هذان الاثنان أو لكن هذين الاثنين أو الثلاثة كل منهما حسن الحديث، هو من جهة الضبط أفضل منهم، يضبط أكثر منهم، لكن لما اجتمع حفظ هذا على حفظ هذا على حفظ هذا، اجتمع حفظ الأول على حفظ الثاني على حفظ الثالث، اكتسب ذلك هذا قوة أكثر من هذا الراوي الواحد. فأنت الآن مثلا يخبرك زميل لك بأنه قد حصلت حادثة كذا، ثم يأتيك مثلا شخص آخر يقول لك لا ما حصلت، يأتيك الثاني يقول أيضا لم تحصل، ويأتيك الثالث يقول لم تحصل، هنا تكتسب هذا الجانب يكتسب قوة أن هذه الحادثة فعلا لم تحصل. لماذا؟ لأن هذا واحد وأولئك مجموعة من الناس الذين يخبرون بعدم حصول هذا الحدث الذي أخبرك به هذا الرجل. فالمسألة هنا تدور بين كلامنا على أن هذا المقبول في روايته وفي حديثه قد خالف أناسا هم أولى منه، إما أنهم أولى منه من جهة العدد، أو أنهم أولى منه من جهة الحفظ، إما أنهم أولى منه من جهة العدد أو أنهم أولى منه من جهة الحفظ. طبعا من باب بيان وتكملة البيان، وسيأتي معنا إن شاء الله تكرار البيان للشاذ والمنكر، نقول أيضا هنالك ما يتعلق بالمنكر، ما يتعلق بالمنكر. والحديث المنكر هو ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه، هو ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه. في الشاذ قلنا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. في المنكر قلنا ما رواه المردود، يعني الذي لا تقبل روايته، ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه. واضح؟ فعندنا هنا ما رواه المقبول، وعندنا هنا ما رواه المردود. فالمنكر هنالك راوي مردود خالف، يعني هو لو لم يخالف فروايته مردودة، فكيف لو خالف؟ فمن باب الأولى أن ترد روايته. فهو ما رواه المردود يعني الذي لا تقبل روايته مخالفا من هو أولى منه بالقبول، إما من جهة العدد، إما من جهة الحفظ وإما من جهة العدد. واضح؟ لكن لو أننا اكتفينا فقلنا، يعني قلنا أن بعض أهل العلم يقول في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه من غير علة قادحة ولا شذوذ ولا نكارة، بعض أهل العلم يضيف لفظة ولا نكارة. فتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من عرف بهذا التعريف كما في كتابه النكت، تعقب هذا فقال: ما حاصله أن من قال ولا نكارة يدخل فيه أيضا الشذوذ من باب الأولى، يدخل فيه نفي الشذوذ من باب الأولى. واضح؟ يعني إذا كان يرد هذا حديث الراوي المقبول فمن باب أولى أن يرد حديث الراوي المردود، والله أعلم. طيب، نجمل الكلام إن شاء الله مرة أخرى، لأن قلنا أن ضبط الحديث الصحيح ينبني عليه جميع ما في مباحث مصطلح الحديث، كلها مبنية على فهم الحديث الصحيح، مباحث المصطلح كلها مبنية على فهم الحديث الصحيح. قلنا الحديث الصحيح هو الصحيح لغة هو ضد السقيم، هو ضد السقيم، وأيضا يقال ضد المكسور. قلنا في اصطلاح المحدثين هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يعني من أول الإسناد إلى آخر الإسناد يرويه عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط إلى منتهى، من غير علة قادحة ولا شذوذ، من غير شذوذ. فهنا عندنا تحصل عندنا خمسة شروط: الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم العلة القادحة، الخامس عدم الشذوذ. وهنا فاتنا التنبيه على مسألة وهي ما يتعلق بالعلة القادحة، لأن أحيانا قد يعلل الحديث بعلة لكنها قد لا تكون قادحة، قد يعلل الحديث بعلة لكن هذه العلة عند النظر قد لا تكون قادحة في الحديث، فيقول لك فلان مثلا على سبيل المثال اختلف أهل العلم في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، فمن أهل العلم من يثبت سماع سعيد من عمر رضي الله عنه، ومنهم من ينفي سماع سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه. فلو جاء أحد المحدثين وقال سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، هذه علة قادحة في هذا الحديث، يأتي الآخر يقول له لا، هذه ليست في علة قادحة، لأنه قد ثبت عندي أن سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب سمع عمر بن الخطاب، سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه بالنسبة لهذا الذي يثبت سماع سعيد بن عمر أنها ليست علة قادحة، لكن الذي ينفي سماع سعيد بن عمر عنده هذه العلة علة قادحة في هذا الحديث. وكذلك ما جاء عن حديث الحسن عن سمرة، حديث الحسن عن أبي هريرة وغيرها من أهل الحديث، والله أعلم. طيب، يعني الآن تحصل عندنا كم شرط؟ خمسة شروط. طيب، قلنا الأول اتصال الإسناد، واتصال الإسناد قلنا معناه هو أن يسمع كل راوي من رواة الحديث من شيخه الذي حدثه بالحديث، أن يسمع كل راوي الحديث من شيخ الذي حدثه، فيكون هذا الراوي قد سمع هذا الحديث فعلا من هذا الشيخ. الثاني قلنا العدالة، وقلنا هي الملكة التي تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة، على ملازمة التقوى والمروءة، وقلنا إن التقوى هي من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية، يعني حاجز، فتفعل المأمور وتترك المحظور. وقلنا إن المروءة، قلنا إن المروءة معناها باختصار هو عدم فعل خسائس الأمور، على خلاف طويل ذكرناه في تعريف المروءة. وقلنا إن إطلاق اعتبار المروءة هكذا هو في الحقيقة غير وغير دقيق، لأن قوارب المروءة تختلف من بلد إلى بلد، ومن وقت إلى وقت، ومن زمن إلى زمن، ومن حال إلى حال، فهي تختلف من مكان إلى مكان وإلى آخره، وتختلف حتى في الأشخاص، يعني هذا الشخص قد يرى أن هذا الفعل من قوارب المروءة، والثاني يرى أنه ليس من قوارب المروءة. فإطلاق اعتبار قوارب المروءة هكذا فيه نظر، فيه نظر، وإنما نقول الضابط في ذلك إذا كان هذا الذي يفعله الرجل يقدح في ديانته أو يقدح في ضبطه وعدالته، فعند ذلك نقول نعم هنا تعتبر هذه الخوارم. قلنا أيضا الضبط، قلنا إن الضبط يراد به أن يثبت الراوي ما سمعه من شيخه لكي يؤديه إما من صدره وإما من كتابه. وهذا يفيدنا أن الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر، ضبط كتاب وضبط صدر. وضبط الكتاب قلنا إن الراوي يثبت ما سمعه من مشايخه في كتابه، يثبت ما سمعه من مشايخه في كتابه مع صيانته للكتاب وتصحيحه له، مع صيانته للكتاب وتصحيحه له. وأما ضبط الصدر هو أن يثبت الراوي ما سمعه من مشايخه لكي يؤديه متى ما احتاج إلى أدائه، لكي يؤديه متى ما احتاج إلى أدائه. قلنا العلة في اللغة هي المرض، العلة في اللغة هي المرض، وفي الاصطلاح هي سبب خفي، سبب خفي يقدح في صحة الحديث، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن ظاهر الحديث السلامة من هذه العلة. طيب أيضا قلنا وأيضا عدم الشذوذ، والشذوذ قلنا هو يراد به التفرد، يراد به التفرد في اللغة. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الحديث قلنا فهو ما رواه المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فيروي الحديث لكنه يخالف من هو أولى منه بالقبول، إما من جهة الحفظ وإما من جهة الحفظ وإما من جهة العدد. وقلنا أيضا النكارة، قلنا المنكر، الحديث المنكر هو ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه. واضح؟ فالشاذ يرويه إما رجل حديثه صحيح أو حديثه حسن، وهو ما يعبر عنه بالثقة، صاحب الحديث الصحيح هو الثقة وصاحب الحديث الحسن هو الصدوق، كما في عرف يعني العرف الذي يعني اصطلح عليه متأخرو المحدثين. فصحيح الحديث هو الثقة وحسن الحديث هو الصدوق. فقلنا مخالفا لمن هو أولى منه إما من جهة العدد وإما من جهة الحفظ. والمنكر هو ما رواه المردود، يعني ضعيف الحديث، شخص ضعيف الحديث، ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه إما من جهة الحفظ وإما من جهة العدد. هذا باختصار ما يتعلق بحكم الحديث الصحيح. طبعا الحديث الصحيح له مظان كثيرة، وأعظم مظان الحديث الصحيح يعني الأماكن التي تجد فيها الحديث الصحيح هما الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري عليهما رحمة الله تعالى رحمة واسعة. وأظن إلى هذا نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى ولي ولكم النفع، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة ونختم بها. تفضل الله يحفظك الأسئلة. طيب من تونس يقول: يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل تعد الدراسة على أشرطة العلماء السلفيين والسفر لعرضها على المشايخ في رحلات متفرقة من الرحلة في طلب العلم؟ أقول بارك الله فيك، هذان أمران. الأمر الأول دراسة أو أخذ العلم من الأشرطة، أخذ العلم من الأشرطة، هذا لا شك أنه من طلب، لا شك أنه من طلب العلم. والأمر الثاني هي الرحلة في عرض هذا السماع على العلماء، فالثانية هي الرحلة في طلب العلم، الثانية هي الرحلة في طلب العلم، وذهابك للعلماء لعرض ما سمعته وما فهمته من العلم عليهم، هذا من الرحلة في طلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم بدينه. سائل من الجزائر يقول هل ضبط الصدر مقدم على ضبط الكتاب، وهل يشترط الحفظ عند التأدية من الكتاب؟ لا، ضبط الصدر بارك الله فيك ليس بمقدم على ضبط الكتاب، وأهل العلم أهل الحديث قد اختلفوا في تقديم أيهما، وأكثر أهل العلم على تقديم ضبط الكتاب على ضبط الصدر. أحمد بن حنبل ومالك بن أنس عليهما رحمة الله تعالى وجمع من أئمة الحديث كانوا لا يحدثون إلا من كتاب، وذلك أن الحفظ خوان، الحفظ خوان، فأحيانا الإنسان قد ينسى قد يذهل، لكن الشيء المكتوب هو مدون أمامه، فمتى ما اطلعت عليه لا يتغير الكلام، هو هو ما دمت حافظا لهذا الكتاب صائنا له، يعني حافظا له عن العبث، ولم تمكن أحدا من أن يعبث فيه وأن يغير فيه، فهذا أنسب بارك الله فيك. فضبط الكتاب يعني أعلى رتبة من ضبط الصدر، لأن الحفظ خوان، ولذلك تجد أحيانا في ترجمة بعض الرواة يقول لك فلان كان لا يحدث إلا من كتاب، كما كان حال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وغالب حال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وغيرهم من أئمة الحديث والله أعلم. ويقول هل يشترط الحفظ عند التأدية من الكتاب؟ لا، ما يشترط الحفظ عند التأدية من الكتاب، حتى لو كان الراوي ضعيف الحفظ ولكنه لا يحدث إلا من كتاب فحديثه صحيح، حتى لو كان ضعيف الحفظ لكنه لا يحدث إلا من كتاب فحديثه صحيح، ما دام أنه قد صان هذا الكتاب عن التحريف وعن العبث وعن التغيير فيه، والله أعلم. نعم، الأخ هذا من تونس يسأل عن يعني إعادته، أنه عاد السنة بخصوص مادة كان في جامعة ورسب فيها المادة فعاد هذه المادة، ويعني يقول هذه المادة وقتها موافق لصلاة الجمعة، فهل له أن يصلي الجمعة الثانية؟ نعم له أن يصلي الجمعة الثانية، ولا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه أن يصلي الجمعة الثانية، ومعلوم عندكم أنهم يصلون يعني بعض المساجد تصلي الجمعة يعني، ولا إن كنت لا أستحب أن تسمى جمعة ثانية لأنها هي أولى بالنسبة لأهل المسجد، هي أولى بالنسبة لأهل المسجد، فيصلون في هذه المساجد، بعض المساجد تصلي في مثلا على الواحدة، المساجد الأخرى على الثانية والثانية والنصف، لكن المهم يا أخوة من باب التذكير لأهل تونس عموما وغيرهم ممن كان حالهم يشابه هذا الحال، أنهم يعني لا يؤخرون الصلاة إلى أن يدخل وقت العصر كما يحصل في بعض المساجد، كما أخبرنا بذلك الإخوة أنه أحيانا قد تؤخر الصلاة حتى الخطبة خطبة الجمعة والصلاة يعني يصلون الظهر أو الجمعة مع دخول وقت العصر، هذا لا يجوز، الله أعلم. طيب، هذا سائل من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهل لا بد للراوي أن يوضح المعنى هكذا؟ طيب، رواية الحديث بالمعنى صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد قال في ذلك كابن سيرين وغيره كانوا لا يرون الرواية بالمعنى، لكن الرواية بالمعنى صحيحة، وهذا يعني قد استقر عليه الأمر. والآن يعني حتى الخوض فيه الآن يعني قليل الثمرة، قليل الثمرة، فإن الآن من ينكر رواية الحديث بالمعنى يلزمه إنكار أحاديث كثيرة موجودة في الصحيحين، يلزمه إنكار أحاديث كثيرة في الصحيحين. فالراوي يعني يروي الحديث اليوم يعني بلفظ، وغدا يرويه بلفظ آخر لكن لا يغير المعنى، ويعني هذا راجع إلى الحفظ، وهذا يدلك على أن الإنسان مهما سمع وعلى في حفظه فلا بد أن يذهل وأن يهم في الحفظ وأن يغير، لكن تغييره هذا الذي لا يخل بالمعنى هذا لا يعد من الأسباب القادحة في الحديث. ولذلك البخاري لما يعني صنف هذا الحديث يقول رب حديث كتب مثلا بالحجاز أو كذا، قال وكتبته في سمرقند أو بنحو هذا العبارة، يعني ما أذكر الأماكن التي ذكرها البخاري، فهذا معروف عند يعني أهل العلم فيرون الحديث معنا. ويعني من أراد يعني أن يرد الحديث الذي روي بالمعنى الآن يلزمه أمور كبيرة وأمور يعني لا يعني عظام لا يصلح ذكرها هنا. يقول من تونس أيضا أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم تعارض الأحاديث الصحيحة التي تهم نفس المسألة؟ الأحاديث الصحيحة بارك الله فيك لا يقع فيها التعارض، النصوص الشرعية عموما لا يقع فيها التعارض، وليس هنالك تعارض في كلام الله وكلام رسوله أبدا، إلا في حالة واحدة ليس إلا هي، مهما بحثت التعارض إنما يقع في لا في ذات الأحاديث، فالتعارض لا يقع في النصوص الشرعية إلا في حالة واحدة وهي في حالة النسخ، فيكون هذا الأمر واجب ثم يحرم، يكون الأمر مباح ثم كذا إلى آخره، فهذه الحال الوحيدة التي يقع فيها التعارض في الحديث. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النفع إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونختم بهذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.